فشل في الصابين من أكتوبر، عشرات الشهداء والجرحى جراء العدوان الصهيوني المتواصل على جنين شمال الضفة الغربية. محبوبة الصالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشر. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن تطوير العلاقات مع دول الجوار والبلدان الإسلامية من سياسات إيران الرئيسية. وقال الرئيس بزشكيان لدى استقباله شاهين مصطفى يوف نائب رئيس الوزراء بجمهورية أذربيجان في طهران إن الاتفاقات المبرمة والمشاريع المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات دخلت حيز التنفيذ. بدوره أعرب نائب رئيس وزراء أذربيجان عن تطلع بلاده لرسم خريطة طريق لتوسيع العلاقات مع إيران. أصيب 4 مستوطنين جراء عملية طعن وقعت في تل أبيب. وذكرت وسائل إعلام نبرية أن إطلاق النار صوب المنفذ أدى إلى استشهاده، مضيفة أن منفذ العملية هو سائح أمريكي من أصول مغربية وقد وصل إلى الأراضي المحتلة قبل أيام. يذكر أن عمليات طعن ضد المستوطنين في الأراضي المحتلة ارتفعت حدتها خلال الشهور الأخيرة بسبب العدوان الأخير على قطاع غزة. أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرتسي هاليفي استقالته من منصبه موعزا هذا القرار إلى فشله في التصدي لهجوم الصابة من أكتوبر عام 2023. وأوضح هاليفي في رسالة استقالته أن جيش الاحتلال فشلا ذريعا في مهمته بالدفاع عن كيان الاحتلال وأن الكيان دفع ثمنا باهظا جراء ذلك، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تكبدت خسائر فادحة بالأرواح وأن الحرب تركت جروحا لدى الجنود وعائلاتهم. بدوره أبلغ قائد المنطقة الجنوبية في كيان الاحتلال اللواء يارون فينيل كنمان رئيس الأركان عن قراره إنهاء منصبه في جيش الاحتلال بسبب الفشل في حماية النقب الغربي. دعا رئيس حزب إسرائيل بيتنا فيكتور ليبرمان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وباقي أعضاء المجلس الوزاري المصغر لتحمل مسؤولية الفشل في 7 أكتوبر ومغادرة مناصبهم. من جانبه قال عضو مجلس الحرب المستقيل بني كانتس إن رئيس الأركان مسؤول عن كارثة 7 أكتوبر، فيما طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائيل لابيد نتنياهو وأعضاء حكومته بأكمل أن يتحملوا المسؤولية ويستقيلوا. أكد قيادي في المقاومة الفلسطينية أن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة مستمرة، وخاصة عدم توقف طيران الاستطلاع في التحليق في سماء غزة. وقال القيادي أن الوسطاء حذروا إسرائيل من أن الاستمرار في ارتكاب الخروقات يهدد مصير الاتفاق، كما أن المقاومة الفلسطينية حذرت الجانب الإسرائيلي من الاستمرار في ارتكاب الخروقات وأكدت أنها مستعدة لمواجهة هذه الخروقات بالطريقة المناسبة. استشهد 9 أشخاص وأصيب 40 آخرون جراء عدوان الاحتلال المتواصل على جنين شمال الضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية أن مقاومين يخوضون معركة ضارية مع جنود الاحتلال في مخيم المدينة، مشيرة إلى تفجير عبوة بجرافة إسرائيلية وإخراجها عن الخدمة. وتؤكد المصادر أن المقاومة أمطرت قوات الكيان بالرصاص والعبوات الناسفة في مخيم المدينة، لافتة إلى محاصرة الكيان أحد المنازل. هذا ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى جنين، بينما تقوم وحداته بتجريف الطرق والبنى التحتية. وكان جيش الاحتلال شرع بعدوان على جنين وسط تهديدات من قبل حكومته بتصعيد الأوضاع في الضفة. حول المستجدات في مخيم جنين وجرائم قوات الاحتلال المتواصلة فيه نتابع التقرير التالي.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعرقل عمل مركبات الإسعاف المتوجهة إلى مخيم جنين لإنقاذ المصابين داخل هذا المخيم خلال هذا الاقتحام الدموي الذي بدأ مع تسلل قوات خاصة إسرائيلية في محيط مخيم جنين، حيث تسللت هذه القوات بعض البنايات السكنية المرتفعة في هذا المخيم، كما انتشرت القناصة وبدأوا بإطلاق الرصاص نحو المواطنين. كان أيضا هناك دعم جوي بقصف أحد المركبات في محيط مخيم جنين تلا، ذلك تعزيزات عسكرية وصلت إلى مخيم جنين من حاجزي سالم وحاجز الجلمة شمالي مدينة جنين. وصلت تعزيزات عسكرية من الجرافات العسكرية D9 و D10 نحو مخيم جنين. بحسب وزارة الصحة فإن أكثر من 35 فلسطينيا أصيب خلال الساعات الأولى من هذا الاقتحام، وهناك عدد من الشهداء، وهذا العدد هو مرشح للارتفاع في ظل دموية الاحتلال الإسرائيلي. في شارع المستشفيات المؤدي إلى مخيم جنين نجد حشودات عسكرية كبيرة لهذه القوات العسكرية، وأيضا كان قد أصيب شابين في هذه المنطقة بالتحديد، كانوا يتنقلون في هذا الشارع وأطلق عليهم الرصاص بشكل مباشر. أيضا القناصات موجودة في البنايات والعمارات السكنية الموجودة في هذه المنطقة.
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي قال إن حكومته أطلقت عملية عسكرية واسعة النطاق ومهمة للقضاء على الإرهاب في جنين، وقال إن هذه خطوة لتحقيق الهدف الذي تم تحديده، وهو تعزيز الأمن بحسب ما وصف في الضفة الغربية. أما وزير المالية المتطرف بتسلائيل سموتريش قال إن بعد غزة ولبنان بدأنا بتغيير العقيدة الأمنية في يهودا والسامرة، ويقصد الضفة الغربية. جيش الاحتلال الإسرائيلي إذن والشباك وحرس الحدود أعلنوا عن إطلاق عملية السور الحديدي بدءا من مدينة جنين.
واستشهد مسؤول حزب لا في البقاع الغربية الشيخ محمد حمادي مساء أمس أمام منزله في بلدة مشغرة برصاص مسلحين مجهولين. وقالت مصادر بحزب لا إن الأجهزة الأمنية تجري تحقيقاتها لمعرفة ملابسات ما جرى، مضيفة أنه بعد تنفيذ عملية الاغتيال فر الجنات إلى جهة مجهولة، وكان قد نقل الشيخ حمادي إلى أحد مستشفيات المنطقة ولكنه ما لبث أن فارق الحياة. قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يانس لايركي إنه ليس هناك وقت لتضييعه لتلبية احتياجات المأوى لسكان غزة، وشدد المسؤول الأممي على ضرورة إيصال المساعدات بالطاقة القصوى قائلا إن الجوع منتشر والناس بلا مأوى والأمراض والإصابات شائعة، وهناك سحابة من الصدمة النفسية العميقة تخيم على غزة. كما شدد على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار لإزالة الحطام والتخلص من الذخائر الغير المتفجرة التي خلفتها قوة الاحتلال الإسرائيلي. إلى العناوين. إصابة في صفوف المستوطنين بعملية طعن في تل أبيب واستشهاد المنفذ. قيادات بجيش الاحتلال يستقيلون اعترافا بالفشل في 7 أكتوبر. 10 الشهداء والجرحى جراء العدوان الصهيوني المتواصل على جنين شمال الضفة الغربية. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. بعد الاستعراض يأتيكم برنامج شعراء أهل المودة في الساعة 9:33. عند 9:36 نستمع لأثير الحكاية. درر البلاغة تقدم لحضراتكم عند 9:47 في تمام 10:10 نشرة إخبارية مفصلة. في الساعة 10:12 يبدأ معكم اللقاء المباشر أنتم وطبيب الأسرة. بعد هذا اللقاء المباشر وفي الساعة 11 نشرة إخبارية مفصلة أخرى. حدث وحوار، إعادة لهذا اللقاء المباشر المسائي في الساعة 11:10 بعد هذه الإعادة وفي الساعة 11:50 يأتيكم الكتاب الصوتي. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 10:10 الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:16. شرح الآيات عند 12:21. شكرا لكم مستمعين الكرام وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم.
أطيب الأمان نبعثها إليكم أيها الأكارم، ونحن نجدد اللقاء بحضراتكم عبر جولة أخرى. يسرنا أن تجمعنا بكم بين رياض الشعر الرسالي الملتزم بحب أهل البيت عليهم السلام ومودتهم.
راجين أن تمضوا معنا أوقات حافلة بالأجواء الرسالية في حلقتنا لهذا الأسبوع.
أعزتنا المستمعين، حديثنا في هذه الحلقة من البرنامج يدور حول الشاعر السيد مسلم بن حمود بن ناصر بن عزام الكبير الحسيني الحلي، الذي كان عالما وفقيها ومحققا وأديبا وشاعرا من أعلام الفقه والأدب في العراق.
ولد السيد مسلم في مدينة الحلة عام 1919، ودرس فيها مقدمات العلوم على يد والده الفقيه الكبير السيد حمود الحسيني، ثم سافر إلى النجف الأشرف ودرس الفقه والأصول وغيرها من العلوم على يد أعلام العلماء والفقهاء، منهم الشيخ ضياء الدين علي النجف العراقي، الشيخ حسين جعفر كاشف الغطاء، أبو الحسن الأصفهاني، الشيخ عبد الحسين الحلي، السيد محسن الطباطبائي الحكيم، الشيخ حسين الحلي، والشيخ محمد جواد البلاغي وغيرهم.
وبعد حصوله على الاجتهاد عين مدرسا في مدرسة الشيخ كاشف الغطاء، ثم انتدب للتدريس في مدينة الكاظمية من قبل آية الله السيد أبي الحسن الأصفهاني، وأسس في بغداد جمعية المقاصد الخيرية، وفتح مدرسة دينية أصدر من خلالها النشرات والكتب الدينية.
درس على يدي العالم والشاعر السيد مسلم الحلي كثير من الأعلام، منهم الشيخ علي الغروي، الشيخ بشير النجفي، السيد علي البعاج، والسيد علاء الدين الغريفي، والشيخ بدر الدين العاملي.
اختير عدة مرات لتسلم منصب القضاء الأعلى، لكنه رفض رفضا قاطعا، وآثر البقاء في الحوزة العلمية والتدريس فيها. وبعد وفاة والده العلامة السيد حمود السيد الناصر، عاد إلى مدينة الحلة بعد إلحاح من أهلها ليحل فيها مرجعا دينيا وإماما للصلاة، فاشتغل بالتدريس والتأليف ولم ينقطع عن دروسه ومحاضرته في مسجدي القطانة وآل كبة.
نعم أعزائنا الكرام، وللشاعر مسلم الحلي العديد من المؤلفات، منها القرآن والعقيدة أو آيات العقائد، أيضا نظرة في المادة أو مناظرة مع الماديين والعلم والعقيدة، الأصول الاعتقادية في الإسلام، وديوان شعر، وكتاب الطرائف العلمية والظرائف الأدبية، واشتراكية أبي ذر الغفاري، واليقين عند علماء الأخلاق، والآراء المختلفة أو الوضع عند أهل اللسان.
وله العديد من المقالات والبحوث العلمية التي نشرت في الصحف والمجلات العراقية والعربية، مثل مجلة الغري وجريدة السجل ومجلة الإيمان. ومن عناوين مقالاته وبحوثه: مراتب اليقين عند علماء الأخلاق، موقع علم الأخلاق بين العلوم، الإسلام دين الوحدة، وفي مولد الإمام المنتظر.
كتب عنه الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء كلمة مختصرة على كتاب السيد مسلم الميزان الصحيح، قال فيها: نظرت فيما كتبه في هذا الكتاب قرة عين العلم والفضيلة والتقى والصلاح السيد مسلم الحلي حفظه الله، فوجدته قوي الحجة، واسع الاطلاع، حسن الأسلوب، قد أعطى الحقيقة حقها ورد الحجر من حيث جاء، فجزى الله ولدنا العزيز الدارس عندنا والمدرس في مدرستنا نعم الجزاء، ولا زال مؤيدا ومسددا بعناية الحق ودعاء أبيه الروحي.
قال عنه السيد حسن الأمين: كان أحد المدرسين المعروفين بالفضل والتحقيق، وكان يقضي أكثر أوقاته في التدريس والتعليم، وكان مقر درسه مسجد الهندي، وأكثر ما كان يدرس شرح التجريد ومنظومة السبزواري.
الشيخ جبار مكاوي قال عنه: عاصرناه أكثر من 20 سنة، فرأيناه عالما موسوعيا لا يشق له غبار، وكان متضلعا متبحرا في اللغة والأدب والبلاغة والشعر والمنطق والفلسفة وعلم الكلام، فضلا عن اختصاصه الدقيق في علم الفقه والأصول. عرفه أهل مدينته بالورع والتقوى والتواضع والزهد في المعيشة.
وقال عنه الأديب والباحث الدكتور سعد الحداد: عالم مجتهد وفقيه ومحقق متتبع وأديب شاعر.
نعم أعزائنا الكرام، إن السيد مسلم هو والد عالم البيولوجيا العراقي الكاتب السياسي والأستاذ الجامعي الدكتور محمد مسلم الحسيني، وهو أيضا أخو العلامة السيد هادي الحسيني في الحلة، وهو أيضا ابن عمي عالم الآثار المعروف الأستاذ طه باقر، وابن عمي عضو البرلمان في العهد الملكي شاعر ثورة 20 السيد محمد باقر الحلي.
جدير ذكره أن السيد مسلما الحلي كان عضوا في جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية التي تضم العلماء والمفكرين العرب. توفي السيد مسلم الحلي في الحلة سنة 1982 ودفن في النجف الأشرف.
أخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، إذا تصفحنا ديوان الشعر السيد مسلم الحلي ألفينا فيه الكثير من القصائد الحسينية في ملحمة الطف، منها القصيدة التالية التي صور فيها الشاعر شخصية الإمام الحسين سلام الله عليه كرمز للإباء والصمود والتعالي على الذل والهوان، ولا عجب في ذلك، فهو سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابن حيدرة الذي قضى على رؤوس الشرك والكفر، وهو الذي ورث روح الشجاعة والبطولة منهما، وهذه الروح هي التي دفعته إلى أن ينهض فردا لمحاربة جيش الفسق والانحراف، هو وأصحابه الأباة الكماة الأبطال الذين امتثلوا لإمامهم وبايعوه على التضحية والشهادة في سبيل الدين والعقيدة. وبذلك يركز الشاعر على جانب البطولة في واقعة الطف والتحدي الذي أبداه سيد الشهداء للباطل وأتباعه، كما يؤكد الشاعر ذلك في قوله:
أي ابن الأباة قرنت الإبا، فكان لك ابنا وكنت الأبا. أي ابن النبي وذي نسبة، علوت بها من على منسبا. ويا ابن علي الذي قد علا علاه وخامس أهل العبا. إلى الحرب لما زففت الجياد، وقدت بها خيلك الشزبا، نهضت إليها نهوض الأسود، وكنت بها الغالب الأغلبا.
وضيقت رحب الفضا في العدا، وكان بها صدرك الأرحبا. لكن قاد كل طموح جموح، وأسلس أخشنها مركبا. فلا حد حزمك يوما وها، ولا حد عزمك يوما نبا. وحوش الفلا من وحوش العدا، أخفتهم مطمعا مشربا. وما زلت بالنصر يوم الكفاح، ولولا المقادير لن تغلبا. ورأسك في الرمح يتلو الكتاب، يرتل آياته معربا.
حول مكانة الشاعر السيد مسلم الحلي بين شعراء الحلة، والدور الذي أداه في مجال التعريف برسالة أهل البيت عليهم السلام، نرجو التفضل بالاستماع إلى ما أدلى به ضيفنا في هذا الخصوص.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شعراء أهل المودة، كما أرحب بضيف هذا البرنامج دكتور رحمن غرغان. السلام عليكم دكتور، كيف تقدمون لنا الشاعر السيد مسلم الحلي وتبينون مكانته بين الشعراء الحلة؟ وماذا عن الدور الذي أداه في مجال التعريف برسالة أهل البيت عليهم السلام عموما، والإمام الحسين وملحمة الطف خصوصا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد الفقيه مسلم الحسين الحلي فقيه وباحث وشاعر أيضا، ومما يميز خطابه الشعري ذلك الحضور للمرجعيات الإسلامية الماكثة في الأرض، والحضور يتمثل في أن المرجعية التي يصدر عنها شعره هي مرجعية قرآنية نبوية علوية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى عني شعره الحسيني بشكل خاص بالمرجعية التاريخية، لذلك يكتب القصيدة بطريقة يستدعي فيها الواقع التاريخي استدعاء موضوعيا، بحيث يقول القصيدة بلسان المؤرخ، فهو معني فيما يقول بالموضوع، بالحقيقة التاريخية التي يقدمها موزونة مقفاة، من دون أن يلتفت إلى تلك الصياغة الخيالية، إلى ذلك المجاز العالي الذي ينماز به الشعر. ومرد ذلك عنايته بأن يكون واضحا مقنعا، وأن يقدم للمتلقي الحقائق التاريخية تقدمة شعرية يستثمر فيها ما قاله المؤرخون استثمارا معاصرا، وهو في هذا يعمل على أن يقدم الرمز الحسيني أو رموز واقعة الطف أو الرموز الإسلامية بوصفها حقائق إلهية وبوصفها رموزا إلهية موجهة للناس كافة، فهو يقدمها من خلال الشعر من دون أن يكثف من أسلوب الترميز، إنما يجعله واضحا مباشرا. وأحسب أن توجهه العلمي الفقهي الإسلامي يجعله معنيا بالشعر الملتزم الموجه ذي الأهداف المباشرة، فالشعر عنده لا يحقق أهدافا فنية جمالية بقدر ما يحقق أهدافا موضوعية تاريخية، ولذا يحضر الإقناع عنده، مجسات الإقناع تحضر في شعره بقوة، ومثابات الإقناع عنده تتوزع، فمنها ما هو قرآني ومنها ما هو نبوي ومنها ما هو علوي، ويعنى بأن يقدم الأثر الإنساني الهائل للمعصومين تقدمة شعرية واضحة مقنعة، وهو ما جعل الصورة البيانية صورة غالبة في شعره، لأنها تقدم المعنى التاريخي تقدمة فنية.
نعم دكتور رحمن غرغان أستاذ النقد الأدبي، كنت معنا من العراق، ولكم منا كل التقدير.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
حياكم الله أعزائنا الكرام، نشكركم جزيل الشكر على طيب المتابعة، ونشكر ضيفنا الكريم على هذه الحوارية. أحبتنا الكرام، ندعوكم للاستماع إلى ما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة الذي يقدم لحضراتكم من طهران، ابقوا معنا مشكورين.
أيها الكرام، قال السيد مسلم الحلي من قصيدة باب المراد، وهي في الإمام الكاظم عليه السلام وأهل البيت عليهم السلام عموما، حيث يبدأها الشاعر بمدح الأئمة الأطهار وبيان مكانتهم وفضلهم ودورهم في هداية الناس وإغاثتهم من ظلام الجهل والفتنة والضلال والشفاعة لمحبيهم ومواليهم في يوم الحساب، كما يؤكد الشاعر ذلك في قوله:
خذ في سنة السادات خير العباد، خذ في سنة السادات خير العباد الكاظم الغيظ وباب المراد، وزود النفس بحب لهم فحبهم يوم الجزى خير زاد، هم المغيثون بهذه الدنا نعم الشفيعون بيوم المعاد، سواهم قد زاغ عن نهجه ونهجهم قد كان نهج الرشاد.
عمدة هذا الخلق بين الورى، وهم لهذه الأرض كانوا العماد، قد سدد الله خطى من بهم أمسك إذ نال طريق السداد، سادوا جميع الخلق في فضلهم من حاضر كان لدينا وباد، وقد أصابتهم برغم الهدى مصائب تصدع حتى الجماد.
أيها الأطائب، أيها الأكارم، ثم يأتي الشاعر على ذكر الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه وما تحمله من ظلم وجور وعذاب من قبل حكام الجور والطغيان، حتى يختم قصيدته بالتعبير عن حبه وولائه لأهل بيت النبوة ورجائه بأن يستشفعوا له عند الخالق تعالى بعد أن محض لهم الحب والإخلاص. يقول الشاعر:
بسجن موسى بين تلك العدا مصيبة تذيب صم الصلاد، وللرزايا السود في وقعها قد لبس الإسلام ثوب السواد. لولا قضاء الله في حكمه ما عاد للطاغين سلسل قياد. مصير من ناواهم ضلة جهنما يلقى وبئس المهاد.
ومن بكت عين لهم رزقهم قرة عين ما لها من نفاد. جودوا على من جاد في مدحكم سامعه يقول حقا أجاد. قد محض الود لكم صفوة أخلص لله الولا والوداد. مسك ختامي كان في مدحكم بما بدأناه يكون المعاد.
أيها الإخوة والأخوات، شكرنا موصولكم على حسن متابعتكم لحلقتنا التي استعرضنا فيها طائفة من أشعار الشاعر العراقي مسلم الحلي في رثاء الإمام الحسين عليه السلام واستعراض ملاحمه وبطولاته على أرض كربلاء.
نعم أحبتنا الكرام، تقبلوا تحيانا، وحتى نجدد اللقاء بحضراتكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم شعراء وأهل المودة، نترككم في رعاية الباري جل وعلا، وإلى الملتقى بإذن الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس. وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علي الرضا عليه السلام حينما وصل دعبل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات. قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه، وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران. حكايتنا لهذه الحلقة استوحيناها لكم من وقائع سجن بوكا التي وثقتها قوى الأمن العراقية. هذا السجن الذي أنشأه المحتل الأمريكي عام 2003 في العراق لسجن كبار الإرهابيين، وبعد 6 سنوات سلمه للسلطات العراقية بعد أن أطلق سراح بعض قادة الإرهابيين بذريعة عدم كفاية الأدلة. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. خريج بوكا. يقف قيس في قلب مجموعة كبيرة من كبار المسلحين، الكل يحييه بتحية البيعة ويسلم عليه باسم الخليفة. يتقدم نحوه أبوه أبو زياد الكابولي فيأخذ بيده ويقبلها. أبايعك على الولاء والسمع والطاعة يا خليفة رسول الله. يطرق قيس برأسه احتراما لأبيه، لكنه عندما يرفع رأسه يرى أمامه زوجته الأفغانية الحسناء آيسان تقف أمامه ببدلة عرسها البيضاء القانية بلون الدماء التي ما زالت تفور من نحرها. سأبقى ألعنك حتى ألقاك يوم القيامة، صرخ قيس فأفاق من كابوسه. كان يتصبب عرقا عندما وجد نفسه على سريره. مرت من خاطره الذكرى السوداء يوما نحر عروسه التي أحبها، لكنها كانت تخالفه في المذهب وتمنعه عن الجهاد مع تنظيم القاعدة. نحرها ليثبت ولاءه لأسامة بن لادن ولأبيه أبي زياد الكابولي والذي كان من القادة الميدانيين، ولخاله الشيخ أبو عبد الله النجدي السعودي الذي كان يفتي ويؤخذ بفتواه بين عناصر القاعدة. مكان قيس ليستعيد وعيه حتى انتفض من فراشه على وقع انفجار مهيب. نظر من النافذة فرأى والده أبا زياد الكابولي يعدو نحوه حاملا سلاحه. دخل أبو زياد مذعورا لاهثا. كشف أمر عملياتنا، سيقصف الأمريكان هذا المكان، خذ سلاحك يا فتى واخرج بسرعة. حمل قيس سلاحه وبعض أمتعته وملابسه وخرج، فما إن ابتعد بضعة أمتار من المكان حتى أصابه صاروخ دمر كل شيء وحوله إلى ركام ورماد. صرخ أبو زياد بأصحابه المسلحين: تفرقوا في البيداء يا رجال، لا تتجمعوا أبدا، فليأخذ كل واحد منكم موضعا يحتمي به بين الصخور والتلال، فلا يخرج منه حتى أناديه، أسرعوا. قصف المكان قصفا فظيعا، كانت السماء تمطر حمما والأرض تنفث نارا والدخان يملأ الفضاء كأنه قطعة من جهنم. كان أبو زياد يعدو بين الانفجارات صارخا مذعورا ليوصل نفسه إلى مخبأ ما. صرخ به قيس يدعوه إلى مخبئه، فما إن عزم للتوجه نحوه حتى أصابه صاروخ قطعه أشلاء متناثرة. صرخ قيس صرخة المفجوع المثقل، ثم قصد أباه، لكنه قبل أن يصل إليه وقعت بقربه قذيفة أوقعته بين أشلاء أبيه جريحا مرملا. كان على وشك أن يفقد وعيه لشدة جراحه النازفة لما رأى مسيرة كوادكوبتر تقترب منه وتركز عليه، تدنو منه شيئا فشيئا، تقلل من ارتفاعها كأن الذي ينظر من خلالها يريد التأكد من هويته. فتح قيس عينيه وإذا به يرى أمامه خاله السعودي أبا عبد الله النجدي. السلام عليك يا ولدي قيس، كيف حالك يا ابن أختي الشهيدة؟ أبو إسحاق، يا أبا إسحاق، تعال وانظر ولدنا الجديد. اقترب من سريره رجل ستيني كث اللحية يحاول أن يغطي قبح وجهه بتصنع ابتسامة عريضة، يلبس بزة عسكرية أمريكية لكنه يلف رأسه بكوفية مراقطة بالأحمر. أمسك بيد قيس وحدق في عينيه ثم قال: أرى فيك خليفة سيحكم الشام والعراق بأسرهما. ابتسم قيس وشعور التفاخر يسري في عروقه مسر الدماء. أهلا بك في مخيم بوكا، قالها أبو إسحاق ثم نظر إلى خال قيس الشيخ أبي عبد الله النجدي وكأنه يدعوه ليكمل عنه الكلام. هذا المكان يا ابن أختي هو سجن لمن لا يطيع الأوامر، لكنه سيكون جامعة ومسجدا لمن يطيع ويريد أن يتعلم ويبني مستقبله الزاهر. وأنا أرى فيك شابا ذكيا شجاعا مجاهدا في سبيل الله. مرت الأيام والشهور والسنون. أبو إسحاق ذلك الشيخ الستيني الذي التقاه قيس أول مرة وهو يرتدي بزة عسكرية أمريكية وكوفية مراقطة بالأحمر أصبح اليوم مدرسا ومربيا خاصا لقيس، اختار له كنية أبو عبد الرحمن الشامي، وأصبح تلميذه المقرب والذي يظهر أمامه بزيه الخاص الخاص، زي الحاخام اليهودي. في 2009 سلم الجيش الأمريكي سجن بوكا للجيش العراقي، لكنه قبل التسليم أطلق سراح كبار الإرهابيين المطلوبين ممن أعاد تأهيلهم ودرسهم الإسلام والفقه الذي ينفعه، وكان منهم قيس أو أبو عبد الرحمن الشامي خريج سجن بوكا. من بين الذين لم يسلمهم الأمريكان للجيش العراقي بعد تسليمهم سجن بوكا عام 2009 إبراهيم عواد البدري، والذي كني بأبي بكر البغدادي، ثم أصبح الخليفة لدولة داعش في الموصل عام 2014، وكذلك أبو محمد الجولاني حاكم سوريا الجديد، وغيرهما الكثيرون من قادة الإرهاب. أيها الأحبة، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، سائلين العلي القدير أن تكون قد راقت لكم. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. استمرارا للحلقة السالفة في الحديث عن الحكمة رقم 208، عنه عليه السلام قال: من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن خاف أمن، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن محاسبة النفس وآثارها المادية والمعنوية والدنيوية والأخروية على المستوى الفردي والاجتماعي بالنسبة للإنسان، وأن المحاسبة تجعل الإنسان حاضرا أمام أي اختبار ومتهيئا لأي جواب، خاصة بالنسبة إلى اليوم الذي لا يرفع الإنسان فيه لا المال ولا البنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن حاسب نفسه ربح فقد ربح وهو الفائز، ولا منة له على أحد. ثم قال سلام الله عليه: ومن غفل عنها خسر. قد ورد في القرآن الكريم: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد. يا ما تكفي هذه الآيات لوحدها، هذه الآيات هي كافية ليستفيق الإنسان من غفلته، وتعتبر الغفلة من أشد الأمراض وأفتكها التي يبتلى بها الإنسان. وقد ورد أن الإمام علي سلام الله عليه قال: الغفلة أضر الأعداء، وأن حقيقة الغفلة هي عدم الالتفات إلى شيء مع وجوده تحت سلطان القدرة ومع وجود المقتضي للالتفات.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنت بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنت بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
والحقيقة أيضا أن أهم ما يمنع الالتفات إلى الأمور والأشياء هو توجه الحواس أو القوى أو النفوس إلى أمور أخرى لأسباب عديدة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ويبدو واضحا من هذه الآية أولا أن الغفلة تنزل الإنسان من مقام الإنسانية المكرمة إلى البهيمية وتحط من قدره، إضافة إلى كونها سببا للشقاء الأبدي. والسبب في ذلك أنهم في زمرة الغافلين، والذي حطهم ونزل بهم إلى هذا الدرك وأنهم زودوا بقوى هي القلوب والأعين والآذان، فإما أنهم أهملوها ولم يستخدموها أصلا فكأنها لم تكن لديهم، كما أنه ليس للبهائم فقه ولا بصائر، أو أنهم أساءوا استخدامها ولم ينتفعوا بوجودها لديهم. فهؤلاء بسبب انحراف قوى الإدراك عندهم عن مسيرها الصحيح فقدت دورها النافع والإيجابي وهو انتباههم والتفاتهم، ولذا تم إغلاقها وطمسها، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. والغفلة هي عن الله سبحانه وتعالى، أي نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وعن الإمام علي عليه السلام: أيها الناس غير المغفور عنهم والتاركون المأخوذ منهم، ما لي أراكم عن الله ذاهبين وإلى غيره راغبين. وأيضا الغفلة تارة عن الموت: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. وأيضا قد قال الله سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فعلينا أن نستيقظ من هذه الغفلة بالبصيرة وإحياء القلب والتفكر في عواقب الأمور. والغفلة لا تعالج إلا باليقظة، وكما يشير علماء السير والسلوك إن أول منازل الخلاص من الغفلة هو اليقظة. فما لم يستيقظ الإنسان من غفلته وينتبه من نومته ويصح من سكرته فلن يضع قدما في طريق السلوك والسير نحو الله تعالى والمقامات السامية، فإنه ينسى أصله وينسى حقيقته ولا يدرك سبب هذه الحياة الدنيوية والحكمة من وجوده فيها ولا الغاية المرجوة، فلا يفكر فيها ولا يستعد للرحلة عنها إلى العالم الآخر. فما دام الإنسان واقعا في شراك الغفلة ولم يقم ليسعى في طريق نجاته والوصول إلى سعادته وكماله فلن يجد السير نحو الله سبحانه وتعالى. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه: ويل لمن غلبت عليه الغفلة فنسي الرحلة ولم يستعد. وهكذا يقول: انتباه العيون لا ينفع مع غفلة القلوب، أي إذا لم تفتح قلبك على الله فإن البصر لا ينفعك بدون بصيرة، لأنك تكون كالسكران بل أبعد منه، لأن السكران قد يفيق ويتوب والغافل قد لا يحصل على هذه الفرصة. وقد ورد عن علي عليه السلام: سكر الغفلة والغرور أبعد إفاقة من سكر الخمور. فاليقظة نور كما قال أمير المؤمنين عليه السلام، تضيء الدرب، ولا تحصل اليقظة إلا بذكر الله، فإنه بذكره تطمئن القلوب. وكما أشار أمير المؤمنين عليه السلام: بدوام ذكر الله تنجاب الغفلة. ومعرفة أن هذه الدنيا زائلة وأيامها معدودة، قال عليه السلام: إن من عرف الأيام لم يغفل عن الاستعداد. وعلى الإنسان أن يلزم التقوى في مسيرة حياته، لأنه لا رفيق غيرها ينجيه من الغفلة وسائر الأمراض المعنوية. يقول عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله، أيقظوا بها نومكم واقطعوا بها يومكم. علينا أن نتمسك بهذه النصائح ونجعلها نصب أعيننا في الدنيا والآخرة. وذكر الموت دائما أهم عامل لرفع الغفلة عن الإنسان. عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: ذكر الموت يميت الشهوات في النفس، ويقطع منابت الغفلة، ويقوي القلب بمواعد الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وآله، ونبهني لذكرك في أوقات الغفلة، واستعملني بطاعتك في أيام المهلة، وانهج لي إلى محبتك سبيلا سهلة، أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
بشر خليك متواضع بالمقسوم والقانع، لا تتكبر ولا تنغر، ترى الله شايف وسامع. الله يكره المغرور، يحب الطيب المستور، والمغرور يتندم إذا دنيا بيه تدور.
أمني رحمة إذا ينظر،
لا تتكبر ولا تنغر،
لا تتكبر لا تتأمر،
بعين الخالقك تصغر، لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر، لا تتكبر. جميل الله يحبك، خلى بيض يظل قلبك، لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك. طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصافي، الله يعلم بحال.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. إصابة في صفوف المستوطنين بعملية طعن في تل أبيب واستشهاد المنفذ. قيادات بجيش الحرب